أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن إن الله هو الغني الحميد. قال المفسر رحمه الله: قد كانت لكم إسوة بكسر الهمزة وضمها في الموضعين قدوة حسنة في إبراهيم أي به قولا وفعلا والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء جمع بريء كظريف منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أنكرناكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية واوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك مستثنى من أسوة فليس لكم التأسي به في ذلك لأن تستغفروا للكفار وقوله وما أملك لك من الله أي من عذابه وثوابه من شيء كنا به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار فهو مبني عليه مستثنى من حيث المراد منه وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه قل فمن يملك لكم من الله شيئا واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكره في براءه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير من مقول الخليل ومن معه أي قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا أي تذهب عقولهم بنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكك وصنعك. لقد كان لكم يا أمة محمد جواب قسم مقدر فيهم إسوة حسنة لمن كان بدل اشتمال بكم بإعادة الجار يرجو الله واليوم الآخر أن يخافهما أو يظن الثواب والعقاب ومن يتولى بأن يوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد لأهل طاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات في سورة الممتحنة، وفي هذه الآية تتمة لما سبقها من آيات في تأصيل معنى الولاء والبراء وميزان المحبة والمودة بدين الإسلام. فقوله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، وقرئ كما ذكر رحمه الله بالكسر، فقرأ السبعة بالكسر إلا عاصم فبالضم، أي قدوة، والأسوة معنى زائد عن القدوة، فالائتساء المتابعة والاقتداء والمعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء محل اتساء واقتداء، ومع ذلك لم يؤذن له بالاستغفار لأبيه ولم يؤذن بمتابعته في ذلك، وهذا هو قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذه هي من مواضع الاقتداء والاتساء بإبراهيم، البراءة من الشرك وأهله وموالاة التوحيد وأهله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه وما يفعلون من الشرك وما يعبدون من دون الله عز وجل، وكفر به وأبغضهم وأبغض فعلهم وعاداهم وعاد فعلهم لما كان منهم من الشرك، بل وأكد ذلك بقوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وأبدا تأكيد لاستمرارية هذه البراءة والبغضاء والعداوة. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان مع أهل الشرك والكفر. وقوله سبحانه إن بريء، قال كظريف، قال إن براء جمع بريء كظريف، وكما مر معنا أن وزن وصيغة فعيل تدل على ملازمة صفة الموصوف الصفة للموصوف، فإن براء أي ملازمون للبراءة، وأكده بقوله أبدا فازداد هذا المعنى تأكيدا. وهكذا ينبغي أن يكون أهل التوحيد يتبرؤون من الشرك وأهله ويبغضون الشرك وأهله ويعادونهم العداوة الشرعية التي لا يكون بها إحباط كلمة الله أن تكون العليا، وكلمة التوحيد والسنة أن تكون كذلك العليا، وألا يرتفع الباطل وأهله. وقوله والبغضاء أبدا بتحقيق الهمزتين والدال الثانية واوا يشير إلى قراءة وهي أحد وجهي قراءة السبعة، فإما أن تقرأ بالتحقيق فيهما أي ظهار الهمزتين، أو إبدال الثانية واوا من إشباع التي قبلها المضمومة، وهي قراءة مشهورة معروفة يقرأ بها كثيرا نافع كما أشار، وإبدال الثانية واوا قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، يعني يقول في مثل هذا الموضع والبغضاء أبدا، هذا بالتحقيق، وبالإبدال والبغضاء والبغضاء وبدا بتسهيل الهمزة، والبغضاء تسهل الهمزة دون أن تحققها، والبغضاء وبدا فتمر على الهمزة خفيفة كأنك لم تنطقها وأشبعت الضمة واو، فتبدل الهمزة واوا مع نطق خفيف لها بالتسهيل. وقوله حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، والمعنى هذه العداوة والبغضاء وهذا الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى وحده ليس لأغراض شخصية ولا لأمور نفسية، ولذلك ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع. إلا قول إبراهيم، قال مستثنى من أسوة، فليس لكم التأسي به في ذلك، بأن تستغفروا للكفار، يعني والمعنى لكم في إبراهيم أسوة حسنة فيما كان عليه من الإمامة والهداية، إلا هذا الموضع فإنه لا يتابع عليه، وهو ما وقع منه من استغفار لأبيه. وقد كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام شبهة كما ذكر الله عز وجل في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم ماذا؟ أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فهو كان عنده موعدة ورجى بهذه الموعدة أن الاستغفار ينفع والده، ولكن لما تبين له تاب واستغفر وترك، كما قال الله عز وجل: إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له ماذا؟ أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الآية وهذا الموضع يبين أن الاستغفار للمشركين ولو كان من أقرب الأقربين لا يجوز. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره بالصحيح، حين سأله الرجل عن أبيه فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما وجد في نفسه قال: أبي وأبوك في النار. وفي الحديث الآخر: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فالشاهد: إذا كان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه في النار لما كان من الشرك والكفر الذي مات عليه، فمن باب أولى من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ألا يستغفر لهم، وألا يكون هناك كذلك مودة ومحبة تنافي البراءة من الشرك وأهله. أما المودة والمحبة الفطرية فهذا أمر آخر، بل أمر الله عز وجل ببر الوالدين حتى ولو كان على الكفر، والآيات في هذا كثيرة. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وما أملك لك من الله، أي من عذابه وثوابه، يريد أن إبراهيم على إمامته وفضله مع ذلك لا يملك لأبيه أن ينفعه أو يصل إليه شيء من النفع ولا الثواب، ولا يدفع عنه شيء من العقوبة والعذاب، فإذا كان كذلك فمن دونه من باب أولى. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عظيم منزلتهم لم يقبل منهم، بل ولم يؤذن لهم أن يشفعوا لأقرب الأقربين لهم، فمن دونهم من باب أولى. وفي هذا إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كان عندهم عقيدة باطلة في باب الشفاعة، فيظنون أن شفاعة الآخرة كشفاعة الدنيا، فإن ملوك الدنيا قد لا يستطيعون رد الشفاعة إذا جاءتهم من القريب منهم، وذلك لأنهم عندهم من معنى البشرية ما يكون فيه رغبة ورهبة، فليست كل شفاعة يستطيعون ردها. فلذلك زعموا أن استشفاعهم بمن يعبدونهم من دون الله سيمضي لهم ما يريدون ولو فعلوا ما ينافي ما أمرهم الله. يعني مثلا ملوك الدنيا قد يقول ملك: من قتل قتيلا فهو يقتل، حكم عندي ما أغيره ولا أبدله. فجاءه ملك آخر يشفع في رجل قتل قتيلا فيقول: أطلب منك طلبا لا ترده لي. فبما يرجو من ذاك الملك رغبة، أو بما يخاف من ذاك الملك أن يرد له طلبه رهبة، ماذا يصنع؟ ها؟ يقبل الشفاعة. فصار القاتل يتقوى ويستمر في فعل جريمته. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك من سيشفع له وسيمضي له ما يريد ولو فعل خلاف ما أراد هذا الملك. هذا حال الدنيا، أما الآخرة فليس هكذا، والله عز وجل العظيم شأنه ليس هكذا. ولهذا قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكن شفاعة الدنيا ما يستلزم فيها إذن المشفوع، قد يأتي ملك ويأمر أمر ولا يستطيع الملك الآخر أن يرد ماذا؟ شفاعته. فهم نزلوا شفاعة الدنيا على شفاعة الآخرة، ولهذا بقوا على ما هم عليه من الكفر والشرك والمعاصي، ثم يظنون أنهم إذا ذهبوا إلى تلك الأوثان شفعت لهم تلك الأوثان فرجعوا من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم. وهذه عقيدة النصارى كذلك في أنبيائهم وصالحيهم، ولهذا صاروا يؤكدون لهم بالنصب والاحتيال أصحاب الكنائس من الرهبان وغيرهم بما يسمى بماذا؟ صكوك الغفران. روح افعل ما شئت ونحن سنشفع لك عند الله. فيأتي إليه فيكتب له صك الغفران ويقول اذهب، ويطبطب على ظهره وكتفه وصدره ويقول قد غفر لك، اذهب وافعل ما شئت، ويذهب ويفعل ما شاء. ثم يأتي في الأعياد الشركية ويطلب الغفران ويزعم أن هذا الذي يطلب منه سيشفع له. وهكذا هذه هي الشفاعة الشركية، والله عز وجل نفى هذه الشفاعة بعدة صور وكيفيات، ومنها هذا الموضع في هذه الآية. فإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يؤذن لهم أن يستغفروا لمن هو أقرب قريب لهم فضلا عن أن يشفعوا لهم، فمن دونهم من باب أولى. وفيه كذلك التحذير من اتخاذ الأعداء أولياء على ما تقدم الكلام عليه في أول هذه السورة. وقوله من شيء، قال كالنبيه عن أنه لا يملك له غير الاستغفار، فهو مبني عليه مستثنى من حيث المراد منه، وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه. واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكره في براءة، يعني هذا هو وجه استغفار إبراهيم. إبراهيم إمام الموحدين ما كان ليستغفر لو لم يكن عنده وجه، ووجهه ما تقدم من أن الله وعده موعده، فظن أن هذا يعني أن يستغفر، فاستغفر فلم يؤذن له فتاب واستغفر من ذاك الاستغفار. وإذا كان هذا في حق إبراهيم على هذا الوصف فمن دونه من باب أولى. وقوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هذا كما قال من مقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه، ونحن مأمورون أن نقول بمثل قوله وأن نعمل بمثل عمله، فنقول أهل توحيد حقا وصدقا، وأهل افتقار والتجاء إلى الله وتوكل عليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا، أي تذهب عقولهم بنا. والآية أعم من الظهور، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، سواء بظهورهم أو كذلك بحصول التنازل منا لهم، وذلك باتخاذ المودة مع هؤلاء الكافرين لدفع عداوتهم وأذيتهم. فهذه فتنة، أن يكبر في قلب المؤمن الكافر فينزاحم ذاك عظمة الله والتوكل عليه، بل ينبغي أن يكون في قلب المؤمن من الاعتماد على الله والتوكل عليه ما يجعل الثقة به أعظم من كل شيء، ولهذا سبق بقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا. فمن توكل على الله حقا وصدقا وأناب إليه فإنه لا يخيفه شيء ولا كذلك يضعفه شيء، لأنه توكل على عظيم. وقوله سبحانه واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لما لا يسلم منه مؤمن مهما بلغ في الإيمان من التقصير. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام احتاج أن يستغفر الله وهذا هو إمام الأنبياء، فمن دونه من باب أولى. فكيف إذا كان وقع ما ينافي التوحيد وكذلك الولاء والبراء الذي أمر الله عز وجل به؟ فهذا يحتاج استغفار أكثر. وقوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني يا أهل الإسلام يا أمة محمد كما ذكر رحمه الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني فيما يعتقد فالواجب العمل بهذا الاعتقاد. وقوله أي يخافهما يظن الثواب والعقاب، فمن كان في قلبه هذا الاعتقاد فعليه ألا يوالي الكفار وأن يتبرأ منهم وأن يمتثل ما أمره الله وأن يغتني به عما سواه. وهذا هو قوله فإن الله هو الغني الحميد، فهو غني يغنيك وهو غني يستغني عنك إن تركت حبله وأمره ونهيه والتفت إلى غيره. فهو تحذير لأهل طاعته ألا يلتفتوا إلى غيره سبحانه وتعالى. والحميد قال لأهل طاعته، يعني بما يكون لهم عونا في وقت طاعتهم واستجابتهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.